الله بالتقوى لنا والله أولى أن يطاع ويعبد.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا فلازلنا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان صحيح معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ولأني بإذن الله جل وعلا قد وصلت المعجزة المشهورة بمعجزة الإسراء والمعراج، ولأن الإسراء إنما كان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فإني قد وعدت المشاهدين والمشاهدات بأن أذب عن الأقصى ضد الحملات الداخلية والخارجية والتي تدعي ويدعي أصحابها بأن الأقصى ليس ملكا للمسلمين. فجعلت سلسلة من داخل السلسلة تحت عنوان الوثائق القصوى في ملكية المسلمين للمسجد الأقصى، وتلكم هي الحلقة الثالثة في تلك الوثائق. أتيت بأدلة دامغة بإذن الله جل وعلا تثبت أن المسجد الأقصى إنما هو ملك للمسلمين. أيضا أتيت بأدلة تاريخية تثبت ذلك. أتيت بأدلة تثبت بأن الأقصى لم يكن يوما ما هيكلا على الإطلاق، لكنه كان مسجدا منذ بدأ. واستندت إلى الحديث الصحيح من طريق أبي ذر، وإن الحديث في الصحيح لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض وأجاب بأنه المسجد الحرام، أي بأن المسجد الحرام هو أول مسجد وضع في الأرض. ثم سئل عن ثاني مسجد فقال الأقصى، أي المسجد الأقصى. ولما سئل كم بينهما أي من السنين قال 40 سنة. وبينت أن الذي بنى المسجد الحرام إنما هو آدم، وأنه هو الذي بنى المسجد الأقصى كذلك، وأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم إنما هو قد أتم البناء بعد إزالة المعالم للمسجد الحرام، حيث أمر الله الملائكة أن تعلمه حدود المسجد الحرام حتى ينشئه وحتى يقيمه تارة أخرى لأنه كان موجودا، من باب قول الله جل وعلا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي وإذ علمنا إبراهيم مكان البيت، عرفناه فين الحدود والأماكن حتى يبني. وكذلك بالنسبة للمسجد الأقصى بناه آدم، ثم ضاعت المعالم في خضم سنوات الطوال وانتشار الأجيال وظهور الشرك، فأمر الله سليمان بإعادة بنائه، فكان ما فعله سليمان إنما هو تجديد، وما فعله إبراهيم إنما هو تجديد وتشديد، تجديد وتشييد، وهذا أيضا تجديد وتشييد. لذا فإنه مسجد. ثم بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في هذا المسجد مرتين، مرة لما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومرة أخرى لما فرضت عليه الصلوات في المعراج، عاد فنزل فجمع الله له الأنبياء والمرسلين جميعا، ثم قدمه جبريل إماما لهؤلاء الأنبياء والمرسلين جميعا في بيت المقدس، أي في المسجد. ثم بإذن الله جل وعلا آن لي أن أبين أن عمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنشأ المسجد. ربما يقول قائل وأين أبو بكر من ذلك؟ كان أبو بكر حريصا على تشييد هذا المسجد وعلى تجديد هذا المسجد تارة أخرى، وذكرت في نهاية الحلقة الماضية ما يشهد لذلك. أما بالنسبة لعمر فإن الله جل وعلا قد من عليه بفتح بيت المقدس في السنة 15 سنة 15 من الهجرة، ففتح المسجد الأقصى، فتح بيت المقدس. ولذلك فإن عمر هو أول من بنى المسجد الأقصى في الإسلام، يعني أول من بناه بمعنى جدده وشيده هو عمر رضي الله عنه أرضاه، اللي هي المصلى في ساحات المسجد الأقصى. والخليفة الراشد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أرضاه في سنة 15 هجرية 36 ميلادية قلت قد فتح بيت المقدس. واتفق الجمهور أي جمهور المؤرخين على أن عمر رضي الله عنه أرضاه قد أقام مسجدا صغيرا متواضعا محاذيا لسور المسجد الأقصى، محاذيا لسور المسجد الأقصى من جهة القبلة، أنشأه من عروق خشبية ضخمة، يعني أنشأه بالاسطوانات، يعني بالعمدان الخشب أو اللي احنا بنسميها الاسطوانات الخشبية أو اللي احنا بنسميها العمدان الخشبي، كانوا لك هات يا ابني اللوح الخشبي الضخم ده او عمود الخشب الضخم ده او اسطوانة الخشب الضخمة دي، فانشأه عليها. وحدد عمر مكان المصلى ليكون في صدر المسجد الاقصى، حدد مكان المصلى ليكون في صدر المسجد الاقصى. اذا عمر بن الخطاب هو اول من بنى المسجد الأقصى، يعني جدده وأنشأه في الإسلام وجعله محاذيا لسور المسجد الأقصى من جهة القبلة. ولم يكتفي بذلك بل إنه حدد مكان المصلى ليكون في صدر المسجد الأقصى، يبقى بقى مسجد وفيه المصلى وتحددت المصلى وكيف يتوجه المصلون إلى القبلة وصلى الناس فيه. وقبل أن أنتقل من حقبة بناء عمر لابد وأن أذكر أمرين. لماذا؟ لأن السلسلة هذه ليست لمجرد سرد المعلومات ولكن أيضا للمعالجات. عمر بن الخطاب لما كان بالجابية نعلم أن ثوبه كان قد اتسخ من الوحل وما شابه في الطريق، لأنه كان يركب نوبة وكان يركب غلامه نوبة، وكان يركب غلامه نوبة، أي كان غلامه يركب الحمار نوبة، ومر بأرض وحل، لذلك أصيب ثوب عمر بهذا الوحل. عمر كما جاء في الروايات المعتمدة وكما جاء في غسل الأفان لابن القيم رحمة الله عليه استعار ثوبا من نصراني فلبسه حتى غسل ثوبه وجف. طيب مع عمر كان يستطيع أن يعني يستعير من أي مسلم ومعه الآلاف من المسلمين، والمعلوم أن التفاوت في الأبدان موجود وفي ناس في جسم عمر، لماذا استعار من النصراني؟ حتى يبين لنا أن في الأمر سعة، أن في الأمر سعة. ولذلك استعاره ولبسه ثم أعطاه لصاحبه بعد ذلك. فلنتعلم لأن رؤوسا لا تقبل الحق على الإطلاق وإن وصلها الحق من أئمة السلف، لكن لابد وأن نبين. النقطة الثانية أن عمر دعي إلى طعام في الكنيسة، دعي إلى طعام في الكنيسة في غسل الأفان الجزء الأولاني، فما كان من عمر إلا أن أمر عليا ابن أبي طالب بأن يأخذ الرجال أي من الصحابة ومن التابعين وبأن يتجهوا إلى الكنيسة فيأكلوا فيها، بمعنى أن يلبوا الدعوة هذه. وبالفعل اتجه علي رضي الله عنه وأرضاه مع الصحابة ومع التابعين ودخلوا الكنيسة ووضع الطعام وأكلوا، وكان علي وهو يأكل ينظر إلى الصور ويقول: ما ضر عمر لو أتى وأكل معنا، يعني ما الذي كان يضره لو أنه جاء فأكل معنا في هذا المكان، لأن عمر وكأنه قد كره ذلك. المهم إلا أنه أمر عليا بالتوجه. إذن يتبين لنا أن المسألة هذه وما قام على شبيهتها هي جائزة، لأن هذا خليفة راشد، لأن الخليفة خليفة راشد. أعلم أن البعض من المتنطعين المغالين الذين لا يقبلون حقا على الإطلاق ولا يقبلون إلا التصادم سيقولون: لماذا قال هذا؟ لأنه لم يرى عوجا في الرواية. وأنا أنقل وأنا أمين في نقلي، لأن أجيالا ستأتي فلا تتعلم منا جانبا ونترك لها آخر، لا بل إني أريد أن أعلم الجميع. لذلك ترونني أقسو على رجل من هؤلاء يحارب دين رب الأرض والسماء، نعم أقسو عليه وأناظره وأعريه وأجرده، ومع آخر أبدا لا أفعل ذلك، بل أخفض له الجناح وأبش له وأكرمه حتى يرى رحمة الإسلام، وحتى يرى سماحة الإسلام، وحتى يرى عدل الإسلام، وحتى يرى برنا فيهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، من باب قول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. هذا هو البر، هذا هو البر. أما الذي يحارب الإسلام فلا كرامة ولا بر. أنتقل إلى العهد الأموي. إذن أنا بدأت التأريخ من لدن آدم وبنيه، ثم انتقلت بإذن الله جل وعلا إلى سليمان بالنسبة للأقصى، ثم انتقلت إلى إزالة المعالم بسبب انتشار الأجيال وظهور الشرك فتنطمس المعالم تارة أخرى. ولذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما بالأنبياء والمرسلين في المسجد الأقصى حتى يعلم الأمة أن المسجد مسجدها وأنه الإمام لهذا المكان، وأن على المسلمين أن يعرفوا قدر ومنزلة الأقصى وأن يعلموا أنه للمسلمين لا لغيرهم. ثم جاء أبو بكر وكان يتمنى وأراد، لكن الله جعل ذلك في عهد عمر، حيث فتح عمر بيت المقدس في السنة 15، وبالفعل بنى مسجدا بإذن الله جل وعلا وحدد قبلته. إذن أنتقل إلى عصر آخر وهو العصر الأموي في التأريخ والتوثيق. في العهد الأموي انقسمت آراء المؤرخين المسلمين وكذلك بالنسبة لغيرهم إلى ثلاثة أقسام في تحديدهم لتاريخ المسجد الأقصى في العهد الأموي. بقول في العهد الأموي، لأن لما بقول أبو بكر كان يريد، خلاص عمر فتح وبنى، طيب تعالى بعد عمر جه عثمان على المنوال يعني على الأمر، طيب بعد عثمان في علي، بعد علي في الحسن بن علي، بعد الحسن في معاوية، بعد معاوية في يزيد، بعد يزيد في مروان، بعد مروان نيجي بقى هنا لعبد الملك والوليد. فيه ثلاث أقوال عندي في العهد الأموي ده. القول الأولاني قسم يرى بأن الخليفة عبد الملك ابن مروان يعني في العهد الأموي هو الذي بنى المسجد الأقصى، إنما في عهد الخلافة الراشدة كان عمر. هنا في العهد الأموي قسم يرى بأن الذي بنى المسجد الأقصى في العهد الأموي إنما هو عبد الملك بن مروان، وقسم يرى أن الذي بنى المسجد الأموي إنما هو الوليد بن عبد الملك، وقسم ثالث يرى بأن عبد الملك بن مروان أمر بالبناء لكن البناء لم يتم إلا في عهد الوليد ابن عبد الملك. والصواب أن الخليفة اللي هو عبد الملك ابن مروان هو الذي بنى المسجد الأقصى في العهد الأموي، بأكد مرة ثانية في العهد الأموي، مش زي ما بيقولوا أول من بنى المسجد الأقصى عبد الملك أو ابن الوليد، كذب كذب، أول من بنى آدم، بعد زوال المعالم بنى سليمان، بعد ذلك صلى فيه النبي محمد إماما بالأنبياء والمرسلين، بعد ذلك في الإسلام أول من بنى في الخلافة الراشدة عمر بن الخطاب، في العهد الأموي عبد الملك بن مروان. يبقى بالترتيب اللي أنا بقوله ده عبد الملك. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن المؤرخين يقولوا لنا أن عبد الملك بن مروان بنى مسجد قبة الصخرة ولم يبني المسجد الأقصى، لا يمكن وليس من المعقول ولا المقبول، بل الصواب أن عبد الملك بن مروان بنى المسجد الأقصى وبنى مسجد قبة الصخرة، وهو الذي بناه هو الذي عني به بعد ذلك ولده بوصية أبيه. يبقى عبد الملك بن مروان بنى المسجد الأقصى، بنى مسجد قبة الصخرة واهتم به اهتماما عظيما، لكن الذي عني به وأولاه رعاية بعد ذلك هو ولده الوليد ابن عبد الملك، فأتم الأمور الأخرى لمع علمه ومعرفته بمنزلة المسجد الأقصى وبمكانته في نفوس المسلمين. يبقى باختصار أنا عندي ثلاث أقوال في العهد الأموي. القول الأولاني يرى أن عبد الملك مروان هو الذي بنى المسجد الأقصى. القول الثاني يرى أن الوليد بن عبد الملك هو الذي بنى المسجد الأقصى. القول ده في العهد الأموي. القول الثالث يرى أن عبد الملك أمر بالبناء إلا أنه لم يتم في عهده وتم في عهد مين؟ الوليد بن عبد الملك. والصواب أن عبد الملك ابن مروان لا يمكن عقلا أن نقول أنه بنى مسجد قبة صخرة ولم يبني المسجد الأقصى، لكنه بنى المسجد الأقصى وبنى مسجد قبة الصخرة، ثم ولي العناية وتولاها ولده الوليد ابن عبد الملك، فأتم الأمور لمعرفته ولعلمه بمنزلة المسجد الأقصى ومكانته في نفوس المسلمين جميعا. يبقى أنا بالنسبة لي العهد الأموي، يبقى أنا انتقلت من الخلافة الراشدة ومن العهد الأموي، وهاجي الآن للعهد العباسي، للعهد العباسي. في العهد العباسي حصل زلزالين. ايه اللي حصل بعد الزلزال الذي حدث في عهد ابي جعفر المنصور؟ لان الزلزال الاولاني حدث في عهد ابي جعفر المنصور سنة 38 هجرية 754 ميلادي. ما كان منهم اي من العباسيين الا ان اتموا عمارته، ثم حدثت هزة اخرى في سنة 158، فقام الخليفة المهدي، قام الخليفة المهدي ما كانت في عهده ببناء المسجد الأقصى سنة 163 من الهجرة، 163 يعني الهزة بتاع الزلزالية دي كانت سنة 158، البناء اللي عمله المهدي كان سنة 163، وتولوا رعايته وأمنه، يعني رعاية المسجد الأقصى وأمن المسجد الأقصى، بل حتى قيل يعني من بلوغ الأمن مبلغه للي بروحوا المسجد الأقصى كان المسلمون يحملون وثائق يعني أوراق، إذا أرادوا أن يتجهوا للمسجد الأقصى سفرا إما يظهرها خلصته الأمان، ما أحد يجرؤ أن يعتدي عليه، ولذلك كان الأمان عظيما وكانت الرعاية عظيمة من قبل العباسيين. نيجي بقى للعهد الفاطمي اللي والعياذ بالله نجم فيه كل شر وخرج منه كل شر. تعرض المسجد الأقصى لزلزال فتهدمت أجزاء كثيرة منه ومن قبة الصخرة. كلام له سنة 406 هجرية، سنة 406 هجرية 1016 ميلادية. ده كان في عهد الحاكم بأمر الله، ومش طبعا ما كانش حاكم بأمر الله، ده كان مجرم، لكن اهو كانوا بيقولوا عليه كده الحاكم بأمر الله وعايز يتقال عليه كده. وبعد تولية الظاهر لإعزاز دين الله، ولا كان بيعز لأنه هو ذليل، وأن لذليل أن يعطي عزة، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. المهم في عهد هذا المسمى أو الملقب بالظاهر لإعزاز دين الله، سنة 412 هجرية 1021 ميلادية، أمر وزيره اللي هو علي بن أحمد بإصلاح وترميم ما تصدع، بإصلاح وترميم ما تصدع، وكذا أمر بتجديد وترميم المسجد بعد زلزال سنة 425. طيب وبعدين جه الاحتلال الصليبي، نشوف الفاطميين عملوا ايه مع الاحتلال الصليبي للمسجد الأقصى، وده أمر عظيم، أمر جلل، هنرى فيه وهنسمع فيه الأهوال اللي ارتكبها المجرمون الصليبيون في حق المسلمين أهل المكان. بنا ننظر الاحتلال الصليبي للمسجد الأقصى في سنة 493 هجرية 1099 ميلادية، ايه اللي حصل؟ افترى الامير الفاطمي نفسه وحرسه بمبلغ من المال نظير الابقاء على حياته، يعني الصليبيون اتجهوا الى المسجد الاقصى. فاصل وبعد واصل ان شاء الله. قلت اتجه الصليبيون الى المسجد الاقصى بحدهم وحديدهم وعدتهم وعتادهم وبما يملكون، ذهبوا يحملون الغلة والحقد والكراهية للمسلمين لأهل المكان. المهم أنهم لما ذهبوا إلى هناك فعلوا الأفاعيل بالمسلمين حتى بالذين هم بجوار المسجد الأقصى، بجوار بيت المقدس. فما كان من الخليفة الفاطمي إلا أن افتدى نفسه وافتدى حرسه بمبالغ مالية نظير الإبقاء على حياته. قال لهم أهم حاجة نعيش، وأنا مش هقتلكم ولا طاقة لي بقتالكم على الإطلاق، لكن دعوني أخرج من هذه البلاد ولا تقتلوني أنا ورجال الذين يقومون بحراستي وبحراسة أهل بيتي، نظير أن أدفع لكم مبلغا من المال. وتم الاتفاق على ذلك، فسلم الأقصى، سلم الفاطمي الأقصى للصليبيين، سلم الصليبي الأقصى للصليبيين ودفع المال وخرج هو وحرسه وترك المسلمين يقتلون ويذبحون. يبقى الفاطمي افترى نفسه وأهله وحرسه بمبلغ من المال، فسلم الأقصى ودفع المال وخرج هو ومن معه بحرسه وترك المسلمين يذبحون ويقتلون على أيدي الصليبيين، حتى تروا أن الروافض لا عهد لهم ولا أيمان ولا ميثاق، ولا يهمهم أمر الإسلام ولا يهمهم الأمر بالنسبة للمسلمين على الإطلاق. فهذا الرجل ما جاهد ولا قاتل، ولكن أبى إلا أن يحافظ على حياته مهما كان الثمن، والثمن هو المال، ليس من جيب أبيه ولكن من خزينة بيت مال المسلمين، يعني من جيوب المسلمين، من أموال المسلمين. ثم ترك المسلمين يذبحون ويقتلون على أيدي الصليبيين. لكن دعوني أوضح لكم أمرا مما كتبه المستشرقون الصليبيون وهم يعيبون على قادتهم لما دخلوا المسجد الأقصى. ماذا فعلوا بالمسلمين؟ ما استطاعوا أن يقتحموا الأقصى بعد فرار هذا الفاطمي بسبب جهاد المسلمين إلا بعد طول حصار وانقطاع المؤن، ولم يعد هناك طعام ولا شراب. ولذلك أمر الصليبيون المسلمين أن يستسلموا ولهم الأمان، ولهم الأمان، أعطاهم عهدا وميثاقا على الأمان المطلق لو استسلموا. انظروا، استسلم المسلمون لهؤلاء الصليبيين، هل لهم عهد؟ هل لهم ميثاق؟ هل لهم أمان؟ أبدا على الإطلاق. ما أن استسلموا لهؤلاء الصليبيين حتى أعملوا السلاح في أجساد الرجال والكهول والشيوخ والنساء والعجائز والأطفال والرضع. ما رحم كبيرا ولا صغيرا ولا رضيعا ولا ذكرا ولا أنثى، بل لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل كانوا يأتون النساء ويجمعون النساء ويقومون بقطع ثدي المرأة وهي تصرخ ولا يرحمها صراخها. يقومون بقطع ثدييها ولا يرحمها صراخها، ثم يفتحون بطنها ثم يحرقونها بالنار. وبالنسبة للأطفال كانوا يأتون بالرضع فيقومون بغرز الأسياخ الحديدية في أجسادهم، يدخلونها من أفواههم ويخرجونها من أدبارهم وهم أحياء. انظروا معي، وهم أحياء، حتى يعلم العالم بأثره أين الإرهاب ومن هم الإرهابيون ومن هم أصحاب التاريخ الأسود في التاريخ. أما المسلمون فلم يرتكبوا ذلك ولم يفعلوا ذلك أبدا، اللهم إلا من شذ من التكفيريين من العفنين من المأجورين الذين يعملون على تشويه صورة الإسلام. المهم، قلت لكم كانوا يغرسون الأسياخ الحديدية في أجساد الرضع، يدخلونها من أفواههم ويخرجونها من أدبارهم، ولا يقف الأمر عند هذا الحد، ويقومون بشيهم على النيران، ويقومون بشيهم على النيران، يشوي الرضع في الأسياخ الحديدية على النار بعد إيقادها. لم يقف الأمر عند هذا الحد أيضا، بل إن الإرهاب زاد عن ذلك، فإن قائد الحملة الصليبية وقف على أجساد المسلمين والمسلمات من المذبوحين والمذبوحات، أي مشى على الجثث، وكانت الجثث تتلوى تحت قدميه، لا زال فيها أثر من رمق الحياة، وإن الأجساد دافئة وإن الأرواح تفارق الأبدان. فمشى على الجثث حتى بلغ الدم ركبتيه. انظروا معي، حتى بلغ الدم، أي وصل الدم إلى ركبتيه وهو يمشي على الجثث احتقارا لها وازدراء لها واستهانة بها. إنني أروي لكم تاريخا، وإن التاريخ لا يستطيع أحد أن يمحيه على الإطلاق، وما نقلت لكم من كتابات المسلمين، لكني أنقل لكم من كتابات المستشرقين في تلك الآونة. المهم أنهم لما فعلوا ذلك سيطروا على بيت المقدس. فماذا فعلوا بالمسجد الأقصى؟ قسموه إلى ثلاثة أقسام جعلوا ثلاثة أجزاء، جعلوا المسجد ثلاثة أجزاء، جعلوا جزءا منه اصطبلا لخيلهم، وجزءا مستودعا لذخائرهم، وجزءا جعلوه كنيسة لهم. انظروا إلى الصليبيين لما دخلوا المسجد الأقصى، جعلوه ثلاثة أجزاء، جزءا جعلوه اصطبلا لخيلهم، اصطبلا لخيلهم، وجزءا كنيسة لهم، وجزءا مستودعا لذخائرهم. ثم أتوا بصليب عظيم من الخشب، سموه بصليب الصلابوت، أكبر صليب، وادعوا أن قطعة من الصليب الذي صلب عليه المسيح في هذا الصليب، وهذا كذب وإفك، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. المهم، ورفعوا هذا الصليب فوق المسجد الأقصى، واستمر ذلك طوال وجود الصليبيين في المسجد الأقصى. وبينت لكم أن هذا كان في نهاية الحكم الفاطمي، لأن الغدر ولأن الخيانة أتت من قبل القائد الفاطمي تجاه بيت المقدس وتجاه المسجد الأقصى. فكان الاحتلال الصليبي الذي دام 90 عاما، فكان الاحتلال الصليبي الذي دام 90 عاما. بعد ذلك نأتي إلى العهد الأيوبي. يبقى نركز مع بعض، أنا مش بقولها استهلاك للوقت وبقولك عشان بقى كلام أنا حافظه بسمعه، لا، بقولك ركز معي. أنا مريت بالعهد الأولاني ببناء آدم للمسجد الحرام والمسجد الأقصى، بعد كده جبت تجديد إبراهيم وتشييد إبراهيم للمسجد الحرام، وتجديد وتشييد سليمان للمسجد الأقصى، بعد كده جبت المرحلة الثالثة سيدنا محمد لما صلى إماما بالأنبياء والمرسلين في المسجد الأقصى، المرحلة الرابعة بناء عمر بن الخطاب في الخلافة الراشدة أو الرشيدة للمسجد الأقصى، وكان مسجدا صغيرا متواضعا، وحدد قبلته ومصلاه، وقلت هذا في خلافة عمر. ثم في خامسا في العهد المسمى بالعهد الأموي، إيه اللي حصل؟ قلت عبد الملك بن مروان بنى المسجد الأقصى، بنى قبة الصخرة ومسجدها، وابنه الوليد بن عبد الملك ولي الأمر من بعده وأتمه على أكمل وجه. جت بقى بعد كده للعهد المسمى بالعهد الفاطمي. العهد الفاطمي بين العهد كان فيه إيه؟ طيب العهد العباسي، وبينت ماذا فعله العباسيون على مرحلتين. بعد كده جينا للعهد المسمى بالعهد الفاطمي، وبينا الخيانة الموجودة فيه وتسليم المسجد الأقصى من الخليفة الفاطمي للصليبيين، سلمهم المسجد الأقصى يعني نظير الإبقاء على حياته، ودفع لهم مبلغا من المال لحراستي وحراستي من معه من أهلي. المهم، وخرج. بعد كده دخلنا بإذن الله جل وعلا على العهد المسمى بالعهد الأيوبي. يبقى الوقتي هدخل على العهد الأيوبي. يبقى أنا مشلكوا بنظام بحفظ، نظام تحفيظ، عشان أولادنا لما يسمعوا البعض اللي بيطلعوا على الشاشات، للأسف والشاشات الكبرى لا تفتح أبوابها إلا لهم، كذلك الصحف ولا تفتح الصفحات إلا لهم، لأنهم رضي عنهم من الخارج. هؤلاء الذين قاموا بالحمل على الأقصى في الوقت الذي يذبح فيه أبناء الأقصى من المسلمين، وأرادوا، لا أقول بيع الأقصى، ولكن أرادوا تنازله عن الأقصى لصالح اليهود، وأتوا بشبهات وبحجج واهية لا ترقى ولا يقبلها عقل إنسان، فأردت أن أثبت هذه الوثائق حتى تكون وثائق في صدور وفي سطور أبنائنا في هذا الجيل وفي الأجيال التي تليه، حتى تعلم الأجيال بأسرها حقيقة الأقصى ولمن هو. وإذا وجدتم في كلامي ذرة أو أثارة من عوج فلا تقبلوه، فإني آتيكم بالأدلة وبالتوثيق. أما هم فكلام سياسي لصالح اليهود ولصالح أعداء الملة لا أكثر ولا أقل. المهم وصلنا إلى العهد الأيوبي، ظل الأمر كذلك يعني على مدار 90 سنة تحت الحكم الصليبي، حتى استرجع صلاح الدين الأيوبي في 26 من رجب سنة 583 هجرية 1187 ميلادية بيت المقدس. عايزين نركز مع بعض جدا، صلاح الدين الأيوبي ذاك السلطان العظيم نشأ على حب المقدسات وعلى صيانة الشعائر وعلى حب المسجد الأقصى، حتى أنه ما كان يبتسم لأن المسجد الأقصى كان في يد الصليبيين، وما هدأت نفسه ولا استراح باله ولا اطمأن فؤاده إلا حينما أمر العلماء والدعاء والوعاظ في جميع المساجد في مصر وفي بلاد الشام بأن يحثوا الناس على الجهاد وعلى حب الاستشهاد وعلى استرداد الأقصى. هذا الأمر جعل له الأمر طيعة في أن جمع المسلمين، لكن كانت أمامه من العقبات البعض، أي بعض العقبات. العقبة الأولى كانت متمثلة في الاحتلال الصليبي لأماكن كثيرة من بلدان المسلمين، وهذه أزالها نور الدين الشهيد محمود عليه رحمة الله الذي كان قبله بل كان أستاذا لصلاح الدين، يعني حررها كلها بلا استثناء، وصنع منبرا عظيما للأقصى بقي يراقب العمال فيه لسنوات حتى يليق بمنزلة الأقصى، إلا أن المنية عاجلته قبل أن يحرر الأقصى. لذلك قام تلميذه صلاح الدين بهذه المهمة، فكان العائق الثاني والمتمثل في الشيعة الروافض في مصر، حيث جعلوا الآذان بحي على خير العمل وجعلوا القضاة أجمعين من الروافض وجعلوا الوظائف لمن يتشيع فقط، وأحدثوا الفتن بأرض مصر وشيعوا أهلها بالإكراه وبالتعذيب، وقتلوا من القاهرة أي من سكانها بسبب ذلك ما قرب من الثلث. المهم أنهم اضطهدوا السنة في مصر، لكن السنة حتى من دخل منهم التشيع لم يدخله باعتقاد على الإطلاق، بدليل أنه لما زال هؤلاء المسمون بالفاطميين زال معهم الاعتقاد، فلم يبقى شيعي واحد بأرض مصر ولم يبقى مصري على التشيع، ولو كان الناس قد قبلوا التشيع لأبقوا عليه، لكنهم لفظوه وتقيؤوه. المهم أن صلاح الدين الأيوبي قام بعد محاولات الشيعة باغتياله في 3 مرات بالهجوم عليهم وبتطهير مصر من الشيعة، حيث قهرهم وطهرها من رجسهم أقصد الروافض، وكذا بالنسبة لبلاد الشام قام عليهم بذلك ووحد المسلمين، فكانت يعني هناك يعني مسألة أخرى أو عائق آخر ألا وهو الاختلاف ما بين السنة الذين هم على الاتجاه الفهم السلفي وما بين الصوفية والذين كانوا كثرا، فأراد أن يعالج الأخطاء الناجمة في الشرع، فسمى أو أنشأ ما يسمى بالتصوف السني، ما يسمى بالتصوف السني يعني خليك صوفي بس متبع للنبي، صوفي لكن ما فيش بدع، صوفي خالي من الدجل والشعوذة. فجمع المسلمين على هذا الأمر تصوف السني، واستطاع أن يقمع وأن يقهر ذلك العائق، فتوحد المسلمون معه من المتعلمين ومن المزارعين ومن الصناع ومن العمال ومن كل الفئات، ودربهم وجيشهم للاستعداد للحرب مع الصليبيين، لقتال أوروبا بأثرها لاسترداد بيت المقدس. والذي لا يعرفه الكثيرون أن صلاح الدين الأيوبي دخل في 18 معركة قبل تحرير المسجد الأقصى، أي أنه دخل في 18 حرب في تحرير 18 مكان من هؤلاء الصليبيين، إذ عادوا على هذه الأماكن بعد موت نور الدين الشهيد محمود. فأمكن الله صلاح الدين أن يستردها، لأن عدد أماكن اللي كان فيها الصليبيون قبل نور الدين الشهيد كانت نيف وخمسين، أي بلغت نيفا وخمسين مكانا، استردها جميعها نور الدين. بعد موت نور الدين أخذوا 18 موقع صغير، استردهم جميعا صلاح الدين الأيوبي، ثم اتجه إلى المسجد الأقصى حتى يحرره. ولذلك لما بلغته يعني شكاية مكتوبة في رقعة: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي منجس. حزن وقام وغضب، أرسلها له سجين شامي كان مزونا عند الصليبيين، وأقسم ألا يهدأ له بال إلا بتحرير المسجد الأقصى وبيت المقدس. ولذلك جهز جيشا وتحرك به بإذن الله. قلت حتى الشطار قطاع الطرق انضموا إلى صلاح الدين محبة في عدله. شوف ربنا إما يقلب القلوب ويخلي قلوب قطاع الطرق تنضم إلى جيش صلاح الدين. حتى البعض من النصارى وكانوا من الصيادين الذين يجيدون الغوص انضموا إلى صلاح الدين في قتال الصليبيين، لأنهم رأوا العدل معه لا معهم، ورأوا الصدق معه لا معهم، ورأوا الأمانة معه لا معهم، ولذلك انضموا إليه. صلاح الدين الأيوبي يتجه بجيشه إلى حطين. طبعا لن أتعرض لتفصيل المعركة، وإلا ما هذه الحلقة ولا حتى ما بعدها يكفي، يعني حلقة واثنين ويكفي. خلاصة المسألة أن صلاح الدين الأيوبي قاتل بخطة وليس بدروشة، أي وضع خطة محكمة، أيضا أخذ بالأسباب في اختيار الأماكن التي نزل فيها رجاله، أيضا أخذ بالأسباب بالتوجه إلى القرب من الماء وحرمان العدو من هذا الماء حتى يجتمع عليه العطش والحر الشديد، وهم ما أخذوا على ذلك في بلدانهم، إذ أن أوروبا بأسرها جاءت لقتال صلاح الدين. أوروبا بأسرها جاء فرنسا، بريطانيا، حتى الصرب، حتى البوشناق، الكل قد جاء لحرب صلاح الدين. خلاصة المسألة أنه دخل المعركة بإذن الله جل وعلا، ولاقى منهم عنفا، إلا أن الله جل وعلا ناصره. وهناك كتائب خاصة كانت عند ملكهم، هذه الكتائب مدربة تدريبا عظيما، أمر رجاله بألا يتركوها، ولما كبروا بأنهم انتصروا قال لا إلا أن تسقطوها، ثم نظر إلى خيمة ملكهم وقال وهذه، فأثر الملك وأثر من فيها. المهم أنهم قتلوا 30,000 وأثروا 30,000، فكان له من الروعة في معاملة الأسرى ما شهد به التاريخ. عامل الأسرى معاملة هي معاملة إسلامية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما عاملها الغرب أبدا في تاريخه ولا الشرق، اللهم إلا ما كان من قبل المسلمين. المهم أنه انتصر انتصارا عظيما واسترد بيت المقدس. فجاء عايز ابني بقى يعني منبر يليق، قالوا له لا ده هو نور الدين كان باني منبر عظيم أو أمنيته ينقله للمسجد الأقصى. قال خلاص جابوه، جابوا ووضعوا فعلا في مكانه بجوار القبلة، وأمر بصليب الصلبات اللي محطوط فوق بأن ينكس فنكس وأنزل، وأمر بتطهير المسجد الأقصى فطهر، وأمر بإعادة ما فيه من تجديد وصيانة، فتم الأمر بإذن الله جل وعلا. المهم يعني نفد وقت الحلقة وما نفد الكلام على الإطلاق، إلا أنني أكتفي بإذن الله جل وعلا بهذا القدر، وإلى أن ألتقي بكم وبكنا في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، فإني أقول لكم ولكن السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته. من
حماك الله من كيد العدا، يا من دعوت الله بالتقوى لنا، والله